بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء المسلمين الأجلاء. حياة الشيخ رحمه الله حياة مليئة بالعلم. رح ناخذ بعض القصص الحقيقية عن الشيخ والقصص المكذوبة على الشيخ، لأن انتشرت بعض القصص الكثيرة عن حياة الشيخ وهي قصص إما مكذوبة أو اختلقها بعض الناس أو زادوا عليها كمسترقي السمع. الشيخ بن باز رحمه الله طبعا ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1320 هجري. الشيخ رحمه الله مسقط رأسه في حوضة بني تميم، وبيني والحمد لله وفضل من الله أن بيننا وبين الشيخ عبد العزيز نسب والحمد لله. وعائلة الباز عائلة مشهورة جدا في المملكة، خاصة من الذي أشهر هذه العائلة أنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أصبح اسم الشيخ علم في الأرض، حتى ذكر لي الدكتور عبد الله التواجري، كنا نحيا في مجلس علم، ذكر لي قصة عجيبة. يقول أنا كنت في محاضرة عندي في سجون كندا، فيقول اللي أسلموا في السجون ما يقارب أكثر من 80%، بل يخبرني الدكتور عبد الله التواجري والشيخ حمود يقولون ان كان يعني المسؤولين عن السجن يقدموا لنا الدعم الكامل من اجل نشر الاسلام داخل السجون، دعم عجيب. يقول حتى ان استغربنا منهم فسالناهم انتم نصارى كيف تدعموننا في السجون؟ قال انتم تخدموننا من الناحيه الاقتصاديه. وما هي الناحيه الاقتصاديه؟ قالوا اننا يعني خاصه في السجون الفدراليه واخطر السجون واكثر الناس اجراما، يقول عندما يكلفنا السجين $1,000 يوميا، هل يأكل السجين $1,000 يوميا؟ لا، قالوا إنه يكلفنا من ناحية رواتب السجان والمسؤولين في السجن من وأيضا الكهرباء والماء وأكله وشربه واستقرار وكل شيء، هذه نحن نحسبها. فأصبح عندنا كلفة السجين في اليوم $1,000. قال طيب ما دخل هذا في أنكم تدعمون الإسلام داخل السجون؟ قال إحنا لاحظنا أن السجين يمكث فترة هنا 5 سنوات 6 سنوات ثم يخرج ويعود مرة أخرى. أما ونحن يقول ونكتشفنا أن الذي يسلم في السجن ويخرج لا يعود مرة أخرى. فالدعم في سجون كندا إلى الآن ما زال الدعم قوي جدا ونشر الإسلام، حتى أنهم يعني أعطوهم رواتب عالية. وأعرف الشيخ اللي كان يدرس هناك ويعطي دروس، يقول الشيخ الدكتور عبد الله التواجري يقول وأنا طالع قابلت واحد من المساجين السمر، يقول شديد السمر، فسألني يقول لا أعرف تكلم عربي ولا شيء، أنا مسلم أسلم في السجن. فأوقفني قال تسمع لي؟ قلت نعم. قال من أين أنت؟ قال أنا من بلاد الحرمين. قال الله أكبر، تعرف الشيخ عبد العزيز بن باز؟ على حياة الشيخ باز الله يرحمه. قال نعم أعرفه. قال قبل رأسه وأبلغه سلامي فإن هذا الرجل نفع به أمة. يقول الشيخ الدكتور سألته هل تعرف الشيخ؟ قابلته؟ قال لا والله لا أعرفه بس أحبه. كم من الدول اللي سافرنا لها بعد حياة الشيخ بعد وفاة الشيخ الله يرحمه، وجدت والله ما كنت أتوقع ذلك، وجدت عشرات من الدعاة في العالم قطعت الكفالة الدعوية بعد وفاة الشيخ العزيز بن باز، عشرات مئات آلاف. ذكر الشيخ محمد بن موسى، طبعا الشيخ باز وهذه معلومة يمكن يجهلها كثير من الناس، ترى كان في أول الأمر كان مبصر، ما هو مخلوق يعني كفيف، شيخ كان مبصر، كف بصره. يقول أصابني المرض في عيني رحمه الله عام 1346، يعني تقريبا يمكن عمره 9 سنوات ما أدري بالضبط. يقول فضعف بصري بسبب ذلك، يعني صار عنده مرض ثم ضعف بصره، ثم قال أسأل الله أن يعوضني يوم كان لقاء معه ببصر الآخرة. الشيخ كنا تكلمنا عن مسألة في قصة الشيخ هنا كمان قبل أن ندخل عن بصر الشيخ. من يذكر ماذا قلنا؟ أي نعم، ذكرني الشيخ محمد بن موسى وهو المدير الخاص للشيخ بن باز، اللي يعني يجهل كثير من الناس عن الشيخ بن باز أنه صاحب طرفة. الشيخ رحمه الله احنا في الدرس لا بد أن يداعب الطلبة، وأحيانا والله تشوف المسجد كله يضحك. مرة كنا في مسألة فقهية في بلوغ المرام، ودرس الشيخ كان في العصر بين أذان المغرب وبين الأذان والإقامة، كنا ناخذ تقريبا ساعة إلى نصف ساعة في بلوغ المرأة. فكان في أحد الأحاديث في الحج، الشيخ طبعا عادته رحمه الله أن أولا إذا قرئ عليه الحديث يقرأه الطلاب، أولا الشيخ يتكلم في الحديث في الرجال في سند الحديث صحيح أم ضعيف، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر أقوال الفقهاء في هذا الحديث في إن كان المسألة فقهية. ذكر مسائله في الحج الشيخ رحمه الله، فسأل واحد طلاب، يعني ما حد الطلاب الموجودين، قال يا شيخ طيب ما حجة من قالوا بكذا وكذا؟ قال هذا من كيسهم. دائما الشيخ يقول من كيسهم، يعني من عندهم ما في دليل. ومرة من المرات كان احدى الاسئلة طرحت على الشيخ بن باز، تجي رسائل من الصين من افريقيا والله من دول يا اخوان حتى ما نعرف اسمائها، وكان يقرأ عليه مدير مكتب الشيخ باز الشيخ محمد بن موسى، وما زال الرجل حي وهو لزيارة به حميمة، ودائما بيني باتصال قوي الحمد لله، رجل فاضل. يقول مرة على دعابة الشيخ رحمه الله، يقول مرة كنا نقرأ رسائل الشيخ لتأتي من دول العالم ما نستطيع أصلا نحصيها. يقول فمرة أحد أرسل رسالة عجيبة غريبة، قال إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ملك المملكة العربية السعودية. فالشيخ صراحة رسالة غريبة يعني، فقال الشيخ قال المدير المكتب قال أعد قال إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ملك المملكة العربية السعودية، قال الشيخ امسحها بيورطنا هذا. فضحك اللي في المجلس، مجلس الشيخ رحمه الله. من المواقف العجيبة اللي ذكر لي الشيخ محمد موسى أن الشيخ بن باز رحمه الله ما كان يعرف مقدار الراتب له. الشيخ معروف أن الراتب مباشرة إلى البنك ثم يوزع على العالم من الفقراء والمحتاجين أو من يكفلهم في الدعوة إلى الله أو بناء مساجد أو غيره. ذكر لي مرة الشيخ محمد بن موسى يقول مرة الشيخ بن باز أمر بمليونين ريال كفالة الدعاة ومشاريع خيرية خارج المملكة، يقول فذهبت بها هذا الشيك ومعي الحسابات اللي راح يكون تحويل عليها إلى رصيد الشيخ بن باز في بنك الراجحي. يقول اكتشفت أول ما وصلت اكتشفنا أن رصيد الشيخ بن باز صفر. الشيخ بن باز الله يرحمه صفر، أصفار ما في شيء. فمدير الفرع يستحي أن يرد شيك الشيخ بن باز، يعني الشيخ بن باز الله يرحمه كسب قلوب الناس، يعني ما أدري كيف هذا الرجل سبحان الله، الله وفقه جعل الله مبارك هذا الرجل، كل يحبه الصغير والكبير. حتى والله يا أخواني وإني ما كنت أتوقع هذا المنظر أني أراه، أني أعرف شاب بعيد عن الله سبحانه وتعالى وضعيف في الصلاة جدا، لما علم بوفاة الشيخ بن باز أخذ يبكي مثل الطفل. كم الناس بكوا عليه، وكم الناس أثرت تقطعت قلوبهم بوفاة الشيخ محبة لهذا الرجل، اللي صراحة في هذا العصر لم نرى مثل هذا الرجل رحمه الله. يقول هذا الشيخ محمد مصطفى مدير الفرع قال انتظر يا شيخ خلني باتصل بالفرع الرئيسي. فاتصلنا يقول بالبنك الرئيسي عندنا، فاتصلوا على سليمان راجحي بنفسه، فعلم أن الشيخ باز بيحول مليونين ولا في الرصيدة صفر. قال وضعوا مليونين الشيخ رصيدة، يقول الراجحي الله يجزاه خير يبارك فيه ماله. وهذا الراجحي أكثر من بنى مساجد في المملكة الراجحي، يعني حتى أنا حصيتها أن المساجد اللي بناها الراجحي أكثر من بناتها الدولة. ولا يوجد مشروع خيري في المملكة فيما أعلم إلا والراجحي له يد، ما في مشروع إلا وله سهم. حتى كان إدارة الراجحي أنا اجتمعت معهم كان في خصوص مسجد بناء، قالوا شوف المسجد راح نشارك فيه، إما أن نبني عظم أو نتكفل، لابد أن كلنا نسهم في كل عمل خيري. فهو أوقف تقريبا 15% من أمواله، ملايين صراحة. أنا شفت مباني وأبراج وأسواق كلها أوقفها لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل وضع إدارة لها، ومؤسسة الراجحي الخيرية موجودة يعني من هذا الرجل، فوضعه مليونين للشيخ بن باز. طبعا الشيخ محمد بوسى يقول رجعت فأبلغت الشيخ ما بما حصل، قال يقول فقلت على الصباح، يقول فقال الشيخ بن باز اللي عند الله قريب، يقول والله ما جاء المغرب إلا 20 مليون تأتي من الملك، أظن الملك فهد الله يرحمه، يقول بدون ما نخبره ولا يدري شو القصة، لكن هي توفيق من الله سبحانه هذا الرجل، فأخذ 20 مليون ثم أيضا وزعها على المعتادين وعلى الدعاة إلى الله. رجل يرى الذهب والمال كالتراب، لا تجد هذا الرجل عنده تقشف، هذا الرجل بعيد عن الدنيا. الرجل سبحان الله ترى يا إخوان دروس، يعني يوميا عنده دروس، حتى بعد صلاة الجمعة نأتي إلى بيت الشيخ ندرس في تفسير البغوي، مجالس 4 مجالس فاتحها الشيخ العالم، والله ما تسع الأرض قسم بالله، في ناس واقفين برا ما يستطيعون يدخلون من زحمة الناس في بيت الشيخ، بيت الشيخ ما يطرق الباب، مفتوح الأبواب للشيخ، فتح للعلم للعلم للمحتاجين للمساكين، ما في أحد إلا والشيخ وقف معه، وإذا جاء ضيف ما يتركه، وخاصة إذا علم أنه من خارج المملكة لا بد أن يضيفه. الشيخ طبعا يعني له جهود كثيرة جدا، واخذ مناصب في رئاسة هيئة كبار العلماء وغير مناصب كثيرة للشيخ الله يرحمه. طبعا صدر في 20/1/1414 الأمر الملكي بتعيين في منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله. الشيخ من الناحية العلمية، ما راح احنا نقيم الشيخ، بس احنا نقولكم كيف علمية الشيخ. الشيخ في ميزة يعني حتى قليلة في علماء السلف، قليلة في علماء السلف، يعني لو ترجع حتى العلماء بعض علماء السلف تجد هذا مثلا عالم في الحديث، تجد هذا عالم في الفقه، هذا في اللغة، هذا في كذا، هذا في كذا. الشيخ بن باز الله يرحمه حاز الفنون والعلوم كلها، في أي علم تسأل الشيخ فبحر لا ساحل له. وكان الشيخ محب في علم الحديث، ما يمر حديث إلا يعرف الرجال. كنا ندرس على الشيخ بن باز الفجر في الجامع الكبير 10 كتب، نجلس 3 ساعات. وأذكر أنا أحد الأخوة كان يقرأ عليه من المشايخ الكبار، كان يقرأ عليه في حديث، أنا لا يحضرني هذا الحديث، فكان يقرأ عليه بالسند. الشيخ لا بد من السند، سند الحديث لا بد. فقال الشيخ له أعد، فأعاد هذا القارئ أعاد مرة أخرى، ثم قال الشيخ أعد، فقال الشيخ أنا كنت حاضر درس، قال من معه الطبعة السلفية؟ الطبعة السلفية طبعة قديمة. فقال أحد الأخوة أنا معه، فقال ارجع الحديث فإذا هناك خطأ في أحد الرجال في السند. انبهروا الأخوة المشايخ والدعاة والحضور، ما تكاد تميز درس الشيخ، يعني ما شاء الله من جميع الجنسيات محبين للشيخ، ولا يعرف التميز عند الشيخ، ما يحد يميز أحد الشيخ، اللي بيأتي العلم يحفظ. هذا من الناحية العلمية سواء في الحديث في الفقه في غيره. من الناحية السلوكية للشيخ والتعامل، الشيخ عنده فن في التعامل، الشيخ فيه أخلاق وسماحة وطيبة، حتى أني أشوفه والله كأني أراه الآن، سيارته فورد وإحنا طالعين من مسجد الأميرة سارة في درسها يوم الثلاثاء، في كان يقرأون عليه في 5 كتب. والله أني أذكر كنت أسأله عن حديث، فكان ازدحام عند سيارة الشيخ، والشيخ يركب بالخلف، وكان السائق يبغى يمشي، واللي مرافق اللي مع الشيخ مدير المكتبة يقول له امشي، والشيخ أشوفه كأني أشوف يده ويضغط على كتف السائق يقول له أصبر أصبر، خلي الناس يسألون خلي الناس يسألون. فالسائق بيمشي والمدير يقول له شيخ خلي الناس يسألون خلي تفضل يا ولدي سمي يا ولدي. فكان أي تعامل صراحة، يعني الواحد أحيانا مثل ما يقول لك حين تروح بعض الموظفين أول ما يجي من قابة الجمهور تلقى في البداية نشيط وكذا، بعدين يمل، يصير أخلاقه مع الجمهور تعبان شوي. قال ليش؟ قال يا أخي من كثر الناس ملين. كم الزحمة تشوفها على الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، ورغم ذلك تجد الأخلاق العالية وفن في التعامل ومحبة الناس لهذا الرجل. الشيخ أذكر أنا من الأشياء كنت سألته عن حديث، كان ازدحام عند الشباك اللي عند الشيخ، فرحت أنا من الدريشة الثانية فأبغى أسأل الشيخ عن حديث أنا بحثته ما وجدته حتى في كتب الستة. فجئت للشيخ قلت له يا شيخ حديث باشر الأرض فإنها لكم برا، ذكر واحد الدعاة ولا مشكلة نقل الحديث أحيانا ولا أحد يسند له ولا يصححه. فقال الشيخ لا أعلم له طريق يا بني، حتى قال يا ولدي، هكذا بلفظ الشيخ، لا أعلم له طريق. فكلمة لا أعلم طريق من الشيخ العزيز بن باز الله يرحمه، إذن هذا الحديث ثم باطل أو موضوع. فبحثت أيضا زيادة وجدت أن هذا الحديث من المنكرات، حديث منكر. فانظر علم الشيخ، يعني وصل علمه يعني من ناحية أقصد من الأخلاق وتعامل الشيخ مع الآخرين. أيضا في كرم الشيخ، كرم منقطع النظير، حسب والله حسيبه، لا يكاد يأتي ضيف إلا ويغديه ويعشيه. أذكر لكم موقف عجيب، مرة أحد الشباب دخل على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال يا شيخ أنا معي أختي بالسيارة. هذه من المواقف القصة العجيبة، وقصص كثيرة عن الشيخ رحمه الله، لكن أختم بهذه ثم ندخل بس موضوع الكتاب في تحديد كيف نقرأ الكتاب. هذا دخل أحد الأخوة على الشيخ عبد العزيز بن باز، فيعني قرب من عند الشيخ، قال يا شيخ أختي بالسيارة وأختي فيها ماس، مس من الجان. فرقاها أحد الأخوة وتكلم الجان وقال لن أخرج إلا على يدين الشيخ بن باز. فقال الشيخ في غرفة داخلية خلها تجي هناك تجيب أختي هناك. فما رقاه الشيخ وتكلم الجان وقعد يبكي الجان، قال أنا أتمنى يا شيخ أخرج على يديك وأسلم على يديك، فأسلم على يدين الشيخ بن باز. سبحان الله، كان يحدثني الشيخ هذا الشائع وجالس معه، يقول فكان يكلم الجان يوم بعد أسلم، قال الشيخ عبد العزيز أنا الحين من النصارى ويمكن يقتلوني وذا. قال الشيخ عبد العزيز اترك اترك هؤلاء النصارى، تعال مع المسلمين، احضر الدروس معنا. ولو تلاحظون محاضرات الشيخ ودروسه لاحظ ربي ناس ما انتبهوا، دائما يقول هذه نصيحتي لإخواني من الجن والإنس، دائما يذكر الجن، لأن الشيخ يعلم أن المسجد مليء من الجان يحضرون دروس الشيخ عبد العزيز بن باز، ودائما ترى يخصص يتكلم الجان، إخواني من الجن والإنس، دائما يذكرها الشيخ بكثرة، يوجه لهم رسائل. فخرج هذا سبحان الله الجان من هذه المؤبدات وأسلم على دين الشيخ وأصبح طالب من طلاب الشيخ بن باز. سبحان هذا الرجل، حتى الجان حبوا هذا الرجل، هذا رجل مبارك أينما كان. أنا عندي قصة الإمام أحمد هذا أظن لك إن شاء الله في دروس لاحقة. في بداية الكتاب أنا وجدت تفتح الكتاب، لأن الكتاب هذا أصلا ليس كله الدروس المهمة. أنا ممكن تعطيني نسخة أحد النسخ بس اللي معك، أحد النسخ بس ساكن أخير هذه يا أخوة، هنا مكتوب الرسائل المهمة، وإحنا درسنا ما هو الدروس. إذن هذه أصلا خمس رسائل جمعت في كتيب، هي خمس رسائل يعني خمس كتب جمعت في كتاب واحد. إحنا درسنا ما هو الدروس المهمة لعامة الأمة، طبعا هذه الطبعة جيدة ممتازة، لكن العجيب في الطبعة هذه ما أدري هل هم أسقطوها أو مضعوها في مكان آخر. عندما تقرأ في المقدمة، مقدمة الشيخ بن باز الله يرحمه، صفحة 26، إحنا درسنا يبدأ من صفحة 26 هي الدروس المهمة لعامة الأمة، لكن ما قبله كتاب آخر وهو العقيدة الصحيحة وما يضادها. إحنا ليس هذا درسنا، درسنا الدروس المهمة لعامة الأمة يبدأ من صفحة 26. هنا المقدمة، مقدمة الكتاب، تجد أول الدروس ما هي؟ هاي أخوان أركان الإسلام. النسخة اللي أيضا موجودة عندي والنسخ الكثيرة اللي موجودة، إن أول شيء هو كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في أول درس، إنه يقول سورة الفاتحة هكذا، سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا تصحيحا للقراءة وتحفيظا وأيضا يعني وتعليما لهذه تلك الصور. هذا هو أول مفروض الدرس الأول مفروض أن يكون في هذه الطبعة، فأنا استغرب أنني لم أجده في هذه الطبعة، جزاك الله خير. وضعوه في الدرس الخامس ولا هو في الدرس الأول أصلا؟ إيه نعم، ما أدري كيف نقلوه، ولا هو كل الكتب كتب الشيخ باز من قبل يعني درسناها، يعني يكون أول شيء سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزال إلى سورة الناس، لكن ما دام أنها ذكرت في الكتاب في الدرس الخامس نمشي على منهج الكتاب، لأنهم كنا قالوا وجدوا أن بداية في العقيدة أهم ثم ما بعده يعني من الدروس الأخرى. اليوم طبعا يعني خمس دقائق ونختم. في بداية كتاب الشيخ رحمه الله، من يقرأ إخوان؟ من يقرأ المقدمة؟ أي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. المقدمة لابد أن أقف معي وقفات مهمة جدا. أولا التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تجي كتاب من كتب أهل العلم لو يذكرون التسمية. أنا بحثت الحديث اللي ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقلع، هذا الحديث اللي ذكرت فيها يعني كلها فيما أعلم أنها ضعيفة، لكن العلماء كانوا يقتدون بكتاب الله سبحانه وتعالى في التسمية، وأيضا ما جرت عليه ما جرى عليه سلف الأمة في كتبهم أنهم يصدرون بالتسمية، وأننا نتبارك باسم الله الرحمن الرحيم، تعطي بركة في الكتاب، تعطي بركة في القراءة، فلذلك دائما التسمية في كل أمر سبحان الله يكون فيه بركة، حتى عند المتحدث، حتى عندما يعني تجتمعون في اجتماع حتى لو دنيوي، يعني في اجتماع وظيفة، في اجتماع في العمل، اجتماع في شركة خاصة، في تجارة، فيما بينكم تبدأون بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إذا بدأت بسم الله الرحمن الرحيم والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أكمل وأبرك. وهكذا كان نهج العلماء بهذه الطريقة في التسمية وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله سبحانه وتعالى. ما هو هنا قال المقدمة، طبعا الشيخ لابد ما في كتاب إلا وله مقدمة، والمقدمة ربما أحيانا تكون طويلة وربما تكون قصيرة، ربما أحيانا يكون المؤلف يبين منهجه في الكتاب، يبين منهجه في الكتاب. لذلك أنا أنصح لكل إنسان يريد أن يقرأ أي كتاب لابد أن يقرأ المقدمة، المقدمة راح تبين لك أشياء يعني كأنها مفاتيح الكتاب. فلذلك ماذا قال شيخنا؟ قال فهذه كلمة موجز، شوف يبين لك أن هذا الكتيب هو صراحة كتيب أنها كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. ما هو العامة؟ الصغير والكبير، المرأة والرجل، العالم وغير العالم. هذه الدروس من أخذها وأتقنها سوف يبصر يعني أشياء في دينه كثيرة جدا. فلذلك عندما أنت تريد أن تقرأ كتاب لابد أن تقرأ المقدمة، لأنها مفتاح للكتاب وفهم في بداية الكتاب. الشيخ بن باز الله يرحمه له مؤلفات كثيرة جدا، وهو يعني خير من حارب صراحة البدع والخزعبلات. في درس التوحيد في أي وقت؟ يوم الخميس المغرب في الجامع الكبير اللي الآن يخطب فيه المفتي، أنا سمعته بنفسي من الشيخ بن باز الله يرحمه، جاءه رسالة سؤال كان يقرأ عليه السائل، قال: يا شيخ، وتجدون في شرح كتاب التوحيد أشرطة للشيخ مباز تجدون هذا السؤال موجود ما زال في الأشرطة. واحد يسأل يقول: احنا في نجران يا شيخ، يوجد صنم في نجران. هذا ترى كلام من قريب يعني من حياة الشيخ. قال الشيخ للسائل: أين السؤال؟ عطني الورقة هذه. وأخذها الشيخ وحطها في جيب الشيخ دائما داخل مخبى الشيخ، داخل ما تكون برا دائما. فيضع الشيخ، تعرفون أيام القديمين دائما هذا لباسهم يعني، حتى كان جدي الله يرحمه نفس الحكاية كان يضعه. فقال: لعل السائل يأتينا بعد نهاية الدرس، لأن والحمد لله هدمنا صنمين في نجران. أصنام يطوفون عليها، شرك الجاهلية في جنوب المملكة. فهدم الشيخ صنمين الشيخ، فقال: لعل السائل يأتينا ويخبرنا عن مكانه فنأمر بهدمه. كم زاد الشيخ عن التوحيد، وكم دافع الشيخ رحمه الله عن العقيدة، وكم دافع عن التوحيد وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي يحتاجه كل إنسان صغير كبير. بل حتى أن رسائل الشيخ بيّنت للعالم بأكمل ما هو المنهجية. سبحان الله، صدقوني كثير من الناس يعني في الخارج في دول أخرى بعيدة أو قريبة بهذه الرسائل الصغيرة، شوفها صغيرة وبسيطة، والله أحيت أمة، والله أحيت أمة، ورجع كثير من الناس إلى ربهم وتبين لهم الطريق الصحيح والطريق المستقيم. لأن كما قال العلم أن العلم أفضل خاصة في هذا العصر من الجهاد في سبيل الله. قالوا: لماذا؟ قال: الآن في بعض المجاهدين يموت على غير عقيدة. إحنا الآن الأمة الإسلامية تحتاج تتعلم دينها، تحتاج ترجع إلى ربها، تحتاج أنها تعلم الطريق الصحيح الموصل إلى 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 الجنة. دول عربية، موجود في دول عربية، أنا شفت بعيني، دخلت بعض المساجد والله قبور داخل المسجد كثير جدا ويطاف عليها. وهناك رأيت في إحدى الدول العربية الإسلامية قبر كبير، يقولون هذا قبر زكريا. زكريا قطعوه بني إسرائيل إربا إربا، حتى جهل، حتى عندهم جهل في البدع يعني يبغى يبتدع وبرضه في جهل عنده في البدع. إن حتى القبر مو قبر زكريا. فوضعت ورأيت بعيني أنا يضعون أموال ويجون آخر شيء هذول حقين البدع المسؤولين عن القبر، ويجمعون لهم الفلوس في أكياس ويأخذونها باتفاق قبور. ورأيت بعيني والله من المسلمين للأسف من يقال له مسلم، وفي أحد الدول رأيت قبر مكتوب قبر قابيل مدري هابيل ما أدري إيش، نسيت أنا اسمه بالضبط. فذحين القبر قبر طويل، ولقيت أعزكم الله من الغنم والإبل. فقلت: ليش؟ قال: هذا عشان هو نفس المسؤول هناك يقول الناس يشترون هنا ويذبحون لهذا القبر، الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، طواف وذبح لغير الله. ورأيتم بعيني أنا يطوفون والله كما نطوف إحنا على الكعبة، شرف الله الحرمين. لهذا إذا إحنا ليش إحنا نتعلم توحيد؟ ليش إحنا نتعلم العقيدة؟ ربما منا يا إخوان يبتعث برا فيواجه ناس يبغى يتكلم، هو حافظ شيء، هو مسلم عقيدته ممتازة جدا، لكن ما عندهم شيء من العلم حتى يتكلم معهم ويدعوهم إلى التوحيد. لذلك ليش إحنا نحتاج إلى المجالس وهذه الدروس نتعلم فيها عقيدتنا أكثر وأكثر، حتى ننشر لا إله إلا الله وتنتشر العقيدة الصحيحة الصافية فيها في الأرض كلها أجمعين. إحنا كما التزمنا بالوقت بنصف ساعة، أسأل الله أن ينفع بنا وإياكم، يبارك لنا ولكم جميع المسلمين، وينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خير.